بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس كتاب التدمرية لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. وهذا الكتاب على وجه الخصوص له أهمية أكثر وأهم من بقية كتب شيخ الإسلام رحمه الله، فهو كتاب مركز وكتاب مليء بالفوائد والقواعد والأصول، ومليء بالأسلوب المنهجي في تقرير العقائد الصحيحة والدفاع عنها. فهذا الكتاب مدرسة في تعليم كيفية تقرير المسألة العقدية بطريقة مقنعة ومنهجية، وكيفية الدفاع عن المسائل العقدية بشكل صحيح وبمنهجية صحيحة. ولهذا يمكن أثناء قراءة هذا الكتاب وأثناء التعليق على هذا الكتاب أن نقوم باستنباط واستخلاص منهج شيخ الإسلام رحمه الله التأصيلي والنقدي. فهناك منهجية يسير عليها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تأصيله للمسائل العقدية، وهناك أيضا منهجية نقدية يتبعها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مناقشته للفرق الضالة في باب الأسماء والصفات والقدر. هذا الكتاب موضوعه يدور حول مسألتين مهمتين: المسألة الأولى التوحيد، والمسألة الثانية القدر. والتوحيد، التركيز الأساسي في موضوع التوحيد هو على توحيد الأسماء والصفات، وفي القدر سيكون التركيز في مسألة أفعال العباد بشكل خاص، لأنها هي محور الإشكالات العلمية التي وقعت بين الفرق. إذن هذا الكتاب يعتبر كتاب متميز، ويعتبر كتاب مختلف عن بقية كتب شيخ الإسلام رحمه الله، فهو مكتوب بعناية وفيه تأصيل قوي للمسائل كما سيرد معنا. وهناك مواطن قد تكون فيها صعوبة، مهمتنا بإذن الله تعالى هو تسهيلها وبيان ارتباط هذه المسائل بأصولها وتصوير هذه المسائل تصويرا صحيحا. هذا الكتاب هو جزء من الدرس الكبير الذي بدأناه، وهو في مجموع شيخ الإسلام، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. في الدروس السابقة يعني التي كانت في الجزء الأول من مجموع الفتاوى كان في موضوع توحيد الألوهية، وعلقنا على مجموعة من الرسائل الصغيرة لشيخ الإسلام فيها. الآن الطريقة التي سنتبعها بإذن الله في دراسة هذا المجموع المهم، وهو مجموع فتاوى شيخ الإسلام رحمه الله، هو أن نأخذ بعض الرسائل التي في مجموع الفتاوى ونعلق على كل رسالة لوحدها. سنبدأ إن شاء الله في هذا الفصل بهذه الرسالة وهي التدمرية، ثم في فصول أخرى وفي دروس أخرى سنفرد دروس لبعض الرسائل الموجودة في مجموع الفتاوى. هذا الكتاب سيكون دراستنا له بإذن الله دراسة موضوعية، يعني لن تكون الدراسة هي بقراءة ألفاظ هذا الكتاب والزيادة عليه. نحن تعودنا في بعض الدروس أن نأخذ متن من المتون، المتن هذا يكون على شكل عناوين، ونقوم بالتوسع في المسائل التي يعني تكون ضمن هذا المتن. الطريقة التي سنستخدمها في هذا الدرس بإذن الله هو أو هي أن نقوم بفهم مراد شيخ الإسلام. فنحن إذا فهمنا مراد شيخ الإسلام رحمه الله وفهمنا الطريقة والمنهجية التي يتبعها شيخ الإسلام رحمه الله في التأصيل وفي النقد، فنحن بهذا نكون قد أنجزنا يعني خيرا كثيرا وفائدة كبيرة. فهذا علم من الأعلام وهو من المحققين ومن أهل التميز فيه. هذه المادة أو هذا الكتاب لن نختصره ونختزله في عناوين بسيطة، وإنما سندخل في غماره وسنناقش إن شاء الله كلامه، لكن كما قلت بالطريقة الموضوعية. الحقيقة أن هذا الكتاب لدراسته في هذا الوقت على وجه الخصوص أهمية كبيرة جدا، فنحن ولله الحمد يعني درسنا وتدرسنا ودرسنا العقيدة وتدارسنا العقيدة الصحيحة زمنا، لكن مع الأسف أن كثير من الشباب الآن دراسته للعقائد دراسة سطحية، بمجرد أن يجد من أهل البدع مثلا من يشككه في بعض المسائل يشك فيها مباشرة. ولهذا حصلت هناك اختراقات لأهل البدع من المؤولة والمفوضة لبعض شباب أهل السنة وأثروا فيهم وزعموا أن مذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم هو مذهب التفويض. والسبب الذي وصلنا يعني الذي أوصلنا إلى هذه المرحلة هو أن الدراسة التي يقوم بها الشباب يعني دراسة سطحية. نحن تعودنا في هذه المدينة على وجه الخصوص أن الدروس لا تتجاوز 3 كتب: كتاب التوحيد والأصول الثلاثة ويعني بعض الكتيبات في الأصول أو في الفقه. لم نعتد أن ندرس بعض الكتب التي فيها عمق وفيها يعني تأصيل قوي، وأصبح الشباب يعني يهتمون بدروس يكررونها، بينما في الحقيقة هناك كتب لها أهمية خاصة وبالذات فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته وفي القدر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يبارك لنا في هذا الدرس وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعل هذا المجلس الذي نجتمع فيه مجلس علم تحفنا فيه الملائكة ويذكرنا الله عز وجل في من عنده. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الحق حقا ويرزقنا بيان الباطل وكشفه وبيان عواره. نبدأ من بداية الكتاب. من يقرأ؟ تقرأ شيء؟ طبعا حتى تكونوا معي في الموضوع، في البداية ستكون هناك مقدمة مختصرة للشيخ حتى يبدأ في الأصل الأول أو في الموضوع الأول الذي هو توحيد الصفات. نحن قلنا الكتاب هذا يتحدث عن قضيتين من قضايا العقائد: التوحيد والقدر. وفي التوحيد يتحدث عن موضوع توحيد الأسماء والصفات خصوصا، ويؤصل لها بعمق شديد كما سيأتي معنا في القواعد بالذات التي في هذا الكتاب. بعد ذلك يبدأ الشيخ بتوحيد الصفات، يبدأ بحكاية مذهب السلف بشكل عام في هذا الباب، ثم يبدأ بطريقة الفرق الضالة في هذا الباب. ولهذا أنا أحب الحقيقة أن أبدأ بمقدمة منهجية تهمنا جميعا كتمهيد حتى نفهم يعني بقية الكتاب. التمهيد هذا مكون من قضيتين. القضية الأولى معرفة مذهب السلف في باب الأسماء والصفات على وجه التحديد، ومعرفة كلام أهل العلم في أقسام الصفات، والثاني معرفة أبرز الفرق الضالة التي سيأتي لها مناقشة في هذا الكتاب، ونعرف مقالتهم بشكل دقيق، بحيث أنه إذا مضينا ودخلنا في القواعد، أحيانا شيخ الإسلام رحمه الله يشير إشارة إلى فرقة سبقا تكلمنا عنها، أحيانا يشير إلى الفلاسفة، أحيانا يشير إلى الباطنية، أحيانا يشير إلى المعتزلة، أحيانا يشير إلى الأشاعرة، أحيانا يشير مثلا إلى فرقة من الفرق. فيجب أن تكون عندنا معرفة بهذه الفرق التي يشير إليها شيخ الإسلام، حتى نفهم وجه النقد الذي يوجهه شيخ الإسلام رحمه الله لهذه الفرقة أو تلك. هذا التمهيد تمهيد ضروري، إذا خرجنا منه ونحن على استيعاب جيد به فإن هذا سيفيدنا كثيرا عندما نتقدم في القواعد التي قد يكون فيها نوع من الصعوبة، مثل القاعدة السادسة أو القاعدة السابعة، سنستوعبها استيعابا كبيرا بإذن الله. فاللقاء هذا سنقرأ المقدمة ونعلق عليها، ونأخذ مذهب السلف إجمالا في باب الأسماء والصفات، ثم نذكر يعني أقسام الصفات عند السلف الصالح رضوان الله عليه. في الدرس القادم سيكون حديثنا عن الفرق الضالة في باب الأسماء والصفات، في باب الأسماء والصفات، ثم ننتقل إلى بعد ذلك إلى موضوع القدر المشترك، ثم إلى الأصلين، ثم إلى القواعد. طيب، نبدأ الآن بالمقدمة، تفضل يا أخي.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا ونبينا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، وانصر إخواننا أهل السنة في كل مكان يا رب العالمين. قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام، أوحد عصره وفريد دهره، ناصر السنة وقامع البدعة، تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين عبد الحليم بن الشيخ الإمام العلامة شيخ الإسلام مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية الحراني رضي الله عنه وأرضاه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
نعم، بالنسبة للمقدمة، الفقرة الأولى التي فيها قال الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ الإسلام مفتي الأنام، هذه يعني كما يسمونها في العصر الحديث كليشة، يعني اعتاد عليها النساخ الذين ينسخون كتب العلماء السابقين، فهي ليست من كلام شيخ الإسلام، ولا يمكن لأي عالم من العلماء أن يزكي نفسه وأن يمدح نفسه بهذه الطريقة، لكن يبدأ كلام شيخ الإسلام رحمه الله من بداية خطبة الحاجة في قوله الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخر الكلام. فالكلام الذي قبله متكرر، والذي عنده خبرة بالمخطوطات ويطلع عليها يجد أن هذه المقدمة وهذا الثناء على أهل العلم، وهم أهل للثناء ويستحقون هذا الثناء، لكن هي عادة اعتاد عليها النساخ في تعظيم أهل العلم، نجد أنها مكررة في كتب شيخ الإسلام الأخرى وفي غير كتب شيخ الإسلام رحمه الله، في كتب مثلا الإمام أحمد وفي كتب مثلا الشافعي، تكاد تكون يعني في أغلب الكتب، وهي كما قلت اعتاد عليها النساخ الذين يكتبون الكتب. الفقرة الثانية هي خطبة الحاجة. هذه الخطبة هي خطبة الحاجة، وهي خطبة شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البدء في الأمور المهمة، فكان يخطب بها عليه الصلاة والسلام على المنبر يوم الجمعة، وكان يخطب بها أحيانا عندما يريد أن يتكلم في أصحابه، وتتأكد هذه الخطبة في النكاح، فإن هذه الخطبة مشروعة بدرجة كبيرة في النكاح، ولهذا رواها أهل العلم في كتاب النكاح في باب خطبة النكاح، وهي يعني خطبة مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحة للشيخ المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني، له رسالة صغيرة بعنوان خطبة الحاجة، جمع فيها طرق هذه الخطبة في مكان واحد. طبعا مما يذكره أهل العلم في شرح خطبة الحاجة هو أن هذه الخطبة على صيغتين. الصيغة الأولى جاءت بأسلوب الحديث الجماعي، ثم انتقلت إلى الحديث الفردي. فعندنا الحديث الجماعي من قوله الحمد لله نحمده، هذه صيغة جماعة، ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ثم انتقل إلى أسلوب المفرد، قال وأشهد، هنا قال نحمده وهنا قال وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلماذا حصل الانتقال هذا من الصيغة الجماعية إلى الصيغة الفردية؟ علل ذلك أهل العلم، ومنهم ابن القيم رحمه الله في تعليقه على خطبة الحاجة في تهذيب السنن، ابن القيم رحمه الله له تعليق على مختصر سنن أبي داود للمنذري. المنذري رحمه الله اختصر سنن أبي داود، فجاء ابن القيم رحمه الله ووضع عليها حواشي، أحيانا تكون حواشي صغيرة وأحيانا تكون حواشي طويلة تستغرق صفحات. فمن الحواشي التي وضعها شيخ ابن القيم رحمه الله على حديث خطبة الحاجة في السنن، في سنن أبي داود، فقال أن هذا الانتقال هو أن الحديث في بدايته كان إنشائيا، فهو يتضمن الدعاء، والدعاء يستحب له أن يكون جماعيا، أن يدعو الإنسان لنفسه ولإخوانه، لكن الشهادة في قوله وأشهد أن لا إله إلا الله هو حديث خبري يخبر عن نفسه، ولهذا جاءت صيغته فردية. نعم.
أما بعد، فقد سألني من تعينت إجابتهم أن أكتب لهم مضمون ما سمعوه مني في بعض المجالس من الكلام في التوحيد والصفات وفي الشرع والقدر لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين وكثرة الاضطراب فيهما، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات.
نعم، هذه الفقرة هي في سبب تأليف الكتاب، فشيخ الإسلام رحمه الله بيّن السبب الذي دعاه لتأليف هذا الكتاب، وبيّنه في الأسباب التالية. أولا، سؤال من تعينت إجابتهم أن يكتب لهم الشيخ ما سمعوه منه في بعض المجالس. من هو الذي تعينت إجابتهم؟ قد يكون مثلا عالم أو صديق من العلماء رأى مسيس الحاجة إلى كلامه فطلب منه أن يكتب، قد يكون بعض طلابه الذين يحتاجون لمراجعة هذا الكلام ولا يكفي فيه مجرد المشافهة، بل لابد من وجود شيء مكتوب للمراجعة والمدارسة. المهم أن السبب هو أن شيخ الإسلام تكلم بهذا الكلام الذي هو مضمون هذا الكتاب في مجلس، فطلب منه أن يكتب كتابا في ذلك فكتب. هذا سبب. السبب الثاني قال: لمسيس الحاجة إلى تحقيق هذين الأصلين. شيخ الإسلام رحمه الله رأى أن هناك حاجة ملحة لتحقيق هذين الأصلين. ما هو وجه الحاجة؟ هو أن هذان الأصلان يتعلقان بأصل الدين، فالتوحيد يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالتوحيد يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله، والشرع والقدر يتعلق بشهادة أن محمدا رسول الله. فالإنسان محتاج إلى معرفة هذه القضايا، إلى معرفة صفات الله، وإلى معرفة الحق فيها، وإلى معرفة ما هو موقفه من الشريعة وما هو موقفه من القدر. هذه القضايا الكبرى من قضايا الاعتقاد الإنسان محتاج إليها حاجة ماسة، بل حاجته إليها أشد من حاجته إلى الطعام والشراب. فإنه إن جهل هذا ضل وانحرف والعياذ بالله، وحينئذ يكون ميتا موتا حقيقيا، موت الروح. وإن ترك الأكل والشرب فغاية ما هنالك أن يموت البدن. ولهذا حاجته إلى معرفة هذه العقائد الصحيحة حاجة ماسة وشديدة، لأنها تتعلق بأصل الدين، ولأنها تتعلق بدين العبد الذي خلق من أجله، الذي خلق من أجله. وبناء على هذا فإن حاجة الإنسان إلى معرفة التوحيد ومعرفة الأسماء والصفات ومعرفة القدر ومعرفة الموقف من الشريعة وكيف يتعامل معها الأمر والنهي، هذه القضايا كلها من القضايا الأصلية في العقيدة. وأحب أن أنبه إلى قضية يتداولها البعض، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخوض في القدر، ويذكر البعض أن بعض الأئمة مثل الشافعي نهوا عن الخوض في الأسماء والصفات. هل هذا صحيح؟ نقول نعم، نهوا عن الخوض فيها بالباطل، لكن الخوض فيها بالحق مطلوب. ويستدلون بالنهي عن الخوض في القدر بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. ونحن إذا ذكر الصحابة رضوان الله عليهم نفرح، لأن نسمع من أخبارهم وقصصهم ما يكون فيه فوائد وعبرة لنا في حياتنا. إذن المقصود بالنهي عن الخوض في القدر هو الخوض بالباطل، لكن الخوض بالحق مطلوب. والمقصود بالنهي عن الخوض في القدر هو الخوض بمنهج منحرف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوما دخل على أصحابه وهم يتناقشون في القدر، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم. لم يغضب عليه الصلاة والسلام لكونهم يناقشون القدر، وإنما غضب لطريقة الدرس والبحث في مسائل القدر. فقال: أتضربون كتاب الله عز وجل بعضه ببعض؟ إنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم على أنبيائهم. إذن النهي يقع على طريقة البحث، يعني لا يصح أن نبحث هذه المسائل بحث الجدل المجادلة، هذا ينزع بآية وهذا ينزع بآية، لكن نحن نبحثها بحث الاستنباط والفهم. وهكذا يحمل ما ينقل عن الشافعي وغيره في النهي عن الكلام في الصفات، يعني بالباطل، لكن بالحق الكلام في الأسماء والصفات مما ينمي الإيمان، ينمي أعمال القلب. فالأسماء والصفات يعني تنمي الإيمان، وكلما زاد الإنسان معرفة بالله عز وجل كلما زاد إيمانا وتقوى. إذن هذا السبب الثاني، أن الحاجة إلى هذه المسائل العقدية حاجة ماسة. السبب الثالث قال: وكثرة الاضطراب فيهما. فالاضطراب حصل في هذه الأبواب من أهل البدع، فأصبح الناس مذاهب شتى، من الناس من ينكر أسماء الله وصفاته، ومن الناس من يثبت الأسماء وينكر كل الصفات، ومن الناس من يثبت الأسماء وينكر بعض الصفات ويثبت البعض، ومن الناس من ينفي علو الله على خلقه، ومن الناس من ينفي محبته لعباده، ومن الناس من ينفي نزوله إلى السماء الدنيا، ومن الناس من ينفي رؤيته يوم القيامة. كل هذه العقائد الباطلة دونت في مصنفات وانتشرت في الأمة وأصلت لها أصول فكرية وعقدية أثرت في عقول الناس تأثيرا كبيرا، فحصل اضطراب في هذه القضية. ومن هنا كان بيان الحق وتحرير الحق من الباطل في هذه المسائل من أهم المهمات ومن الواجبات، فإن الإنسان لا يأمن نفسه، قد يكون عرضة للانحراف والعياذ بالله، قد يسمع شبهة تضله، أو قد يسمع مسألة تفسد عليه عقيدته ودينه. ومن هنا هذا الاضطراب من أهم الأسباب التي دعت شيخ الإسلام أن يكتب هذه العقيدة حتى تكون عقيدة محررة وواضحة تزيل الاضطراب من العقول. السبب الرابع كذا، واحد اثنين ثلاثة، أيوة السبب الرابع، قال فإنهما، يعني هذا يعني بهما هذين الأصلين، فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، يعني أنت محتاج إلى أن تعرف الله، محتاج إلى أن تعرف مصيرك، محتاج إلى أن تعرف الشريعة والأمر والنهي وموقف الإنسان وموقفك منها. قال فإنهما مع حاجة كل أحد إليهما، ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة لا بد أن يخطر لهم في ذلك، يعني في هذين الأصلين، من الخواطر والأقوال ما يحتاجون معه إلى بيان الهدى من الضلال، لا سيما مع كثرة من خاض في ذلك بالحق تارة وبالباطل تارات، وما يعتري القلوب في ذلك من الشبه التي توقعها في أنواع الضلالات. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله، يقول إن يعني مع حاجة الإنسان إلى هذين الأصلين، فالقلوب يرد عليها من الخواطر، ويرد عليها من الشكوك والشبهات، ويرد عليها من الأفكار، ويرد عليها من الواردات، أشياء كثيرة قد تؤثر على هذين الأصلين، فلا بد من معرفة الحق فيهما. يعني كأن شيخ الإسلام يقول الإنسان محتاج أن يعرف هذين الأصلين، التوحيد والقدر، فإذا لم يعرف الحق فيهما فإنه سيتعرض لمعرفة الباطل، سواء بسماعه من الخارج أو بورود بعض الخواطر ووسوسة الشيطان في الداخل الذي تفسد عليه عقيدته. ومن هنا فحاجة الإنسان إلى معرفة الحق وإبطال الباطل في هذا الباب حاجة ماسة. وهذا يدلنا يا إخوان على قضية مهمة جدا ومنهجية في الدعوة إلى الله عز وجل، وفي تعليم الناس، وفي التربية الإسلامية. هذه كلها يعني هذه القضية مهمة جدا في حياتنا. الذين يتجاهلون الحديث عن العقيدة، والذين يهربون من الكلام في العقيدة، وبعض الناس يزيد على هذا يقول العقيدة معقدة، وبعض الناس يقول لا تدرسون الناس في العقائد، الناس اختلفوا، ويعني نحن يهمنا الكلام في الأخلاق وفي الآداب العامة ونحو ذلك. هؤلاء الذين يهربون من الكلام في العقائد هروبهم لا يغنيهم شيئا، فالعقائد هذه لا بد من معرفة الحق فيها، إذا هربت ستتعرض لعقائد باطلة أخرى، وستعرض من معك لعقائد باطلة. أنا أذكر أنني التقيت بمجموعة من الدعاة في بعض البلاد الإسلامية، حركة إسلامية كبيرة، أطلعوني على منهجهم، على منهجهم العلمي الذي يدرسونه لشبابهم يعني أتباعهم، فوجدت المنهج خالي من أي بحث أو درس عقدي. فقلت لهم أنتم يعني الآن عندما بنيتم هذا المنهج ألم تنظروا إلى احتياج الإنسان في العلم والعمل، وبناء على هذا تكتبون المنهج الذي يغذيه في العلم والعمل؟ ولا أنتم على أي أساس؟ قالوا وش تقصد أنت؟ قلت لهم ليس هناك أي شيء يتعلق بالعقائد. طيب الإنسان لابد أن يعتقد، فأنتم إذا هربتم من الحديث في العقائد سيعتقد، ولم تعلموه في هذه ولم تعلموه شيئا من العقائد فسيعتقد الموجود أو سيختلف. يعني هؤلاء الشباب الذين أنتم تقومون بتعليمهم بعضهم سيتلقى من هذا وبعضهم سيتلقى من هذا وبعضهم سيتلقى من هذا، فأنتم تركتم الإناء فارغ يملأ بحسب ما يملأ به، أحيانا يملأ بالباطل وأحيانا يملأ بالحق هو حسب من يلتقي به، وأحيانا يملأ بخليط من الباطل والحق. وهذا هو الشيء الذي رأيناه في كثير من الدعاة يعني المشتغلين بالعلوم الإسلامية في كثير من البلاد، تجد أنهم مخلطين في باب العقائد. ومن الأسباب التي أوصلت إلى هذا التخليط هو إهمال دراسة العقيدة في البداية. فالشيخ يقول: ومع أن أهل النظر والعلم والإرادة والعبادة، طبعا الشيخ كثيرا في مؤلفاته ما يشير إلى هاتين الطائفتين، طائفة النظر، طائفة أهل النظر والعلم، وهم الذين يغلب عليهم المسائل النظرية العقلية، والإرادة والعبادة هذه هي الطائفة الثانية، وهم الذين يغلب عليهم السلوك والعمل. فيقول أن بعض الناس يغلب عليه العلم والنظر، فلابد أن يخطر له من الأفكار في معرفة الله وأسمائه وصفاته ونحو ذلك ما يحتاج معه إلى ملء بالحق، فإذا لم يملأ بالحق ملئ بالباطل. وكذلك الإنسان الذي يغلب عليه جانب الإرادة والعبادة سيحتاج إلى أن يملأ هذا الوعاء بالحق، فإذا لم يملأ بالحق ملئ بالباطل. طبعا شيخ الإسلام رحمه الله أيضا، وسبق في دروس لنا سابقة أن نبهنا على أن الطوائف الضالة تعاملت مع القوة العلمية والقوة العملية في نفس الإنسان بطريقة منحرفة، فبعضهم غلب الجانب العلمي وأهمل الجانب العملي العبادي إلى درجة وقوع بعض علمائهم في الفسق بسبب أنه ليس هناك أي اهتمام بالجانب السلوك العبادي. وبعض الناس غلب الجانب السلوكي العبادي على الجانب العلمي النظري فأصبح يتعبد على جهل فوقع في البدع. فالأول هو حال أهل الكلام، والثاني هو حال الصوفية، لكن أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة هم أهل الحق الذي وازنوا بين هذين الأمرين، فبينوا أن للعلم والنظر مسائله وواجباته التي يجب على المسلم أن يتعلمها من العقائد الصحيحة، وأن عليه في العبادة والإرادة واجبات عملية ويعني أعمال تعبدية مستحق القلب يستحقها ولا بد أن يملأ القلب بها، وكلاهما لا بد أن يكون بالحق، فإذا كان بالباطل فإنه لا خير في ملء هذين الوعائين بالباطل. نعم.
فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر الدائر بين النفي والإثبات، والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب وبين الحب والبغض والحظ والمنع، حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، معروف عند أصناف المتكلمين في العلم كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان، وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، فذكروا أن الكلام نوعان: خبر وإنشاء. والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة.
نعم، هذا تأصيل لشيخ الإسلام، انظروا المنهجية التي يتبعها شيخ الإسلام رحمه الله في تأصيل هذه القضية. شيخ الإسلام يقول: نحن سبب اختيارنا وسبب تأليف هذا الكتاب على هذين الأصلين له مبرر علمي والمبرر العلمي هو أن الإنسان له قوتان، القوة الأولى قوة علمية، والقوة الثانية قوة عملية. القوة العلمية هي التي يغطيها التوحيد، والقوة العملية هي التي يغطيها الشرع والقدر. فالقوة العلمية هي التي يحتاج فيها الإنسان إلى معرفة الله، وإلى معرفة صفاته، وإلى معرفة استحقاقه للعبادة، وإلى معرفة العقائد الصحيحة. والقوة العملية هي التي يحتاج فيها الإنسان إلى معرفة أمره ونهيه الواجب اتباعهما. طيب، لما قرر هذه القضية بدأ يؤصل أو يدلل على انقسام القوة العلمية، انقسام النفس الإنسانية إلى قوة علمية وقوة عملية، وأن هذا موجود حتى في سائر العلوم. فيقول شيخ الإسلام: فالكلام في باب التوحيد والصفات هو من باب الخبر، والخبر جانب نظري، جانب علمي يقابله في الإنسان التصديق. الدائر بين النفي والإثبات. والكلام في الشرع والقدر هو من باب الطلب والإرادة، الدائر بين الإرادة والمحبة وبين الكراهة والبغض نفيا وإثباتا. فيقول أن الإنسان مكون من نشاطين، علمي وعملي. النشاط العلمي هو العقائد المطلوب فيها هو من باب الخبر، هذا الخبر من الله يقابله عند العبد الإيمان، ويقابله عند العبد التصديق. والقسم الثاني العملي، وهو الجانب الإرادي في الإنسان، يقابله من الله سبحانه وتعالى الشرع، وهو الأمر والنهي، ومن العبد الحب والبغض والإرادة والقبول ونحو ذلك من الأعمال الإرادية التي تتعامل مع هذه الشريعة التي جاءت إلى الإنسان. إذن هناك قسم من هذه القضية يتفق عليها عقلاء الناس، وهو وجود قوتين في الإنسان، قوة علمية وقوة عملية. وهناك أيضا ما يتفق عليه عقلاء الناس، وهو انقسام العلم إلى خبر وإنشاء. الخبر يحتاج إلى تصديق أو تكذيب، والإنشاء يحتاج إلى قبول أو محبة أو رفض أو منع، وهي كلها من الجوانب الإرادية. فيقول شيخ الإسلام: هذه الأرضية المتفقة عليها بين عموم الناس، إذا جئنا للحديث في الجانب العقدي نجد أن الجانب العلمي عند الإنسان يغطيه الكلام في صفات الله عز وجل وما أخبر الله عز وجل به من أمور الغيب، وفي الجانب العملي يغطيه ما أمر الله عز وجل به وما نهى عنه، فهذا يغطي الجانب الإرادي عند العبد. إذن هذا الجانب جانب تأصيلي. طبعا شيخ الإسلام رحمه الله دائما عندما يؤصل لقضية يذكر لها نظائر وشواهد، فهو يقول مثلا: والإنسان يجد في نفسه، هذا استدلال بيش؟ استدلال عقلي بما يجد الإنسان في نفسه من الحس. والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب. فالنفي والإثبات جانب علمي، والتصديق والتكذيب جانب إرادي، واضح؟ فالأول يتعلق بالقوة العلمية، والثاني يتعلق بالقوة العملية. ويجد أيضا، يقول: والإنسان يجد في نفسه الفرق بين النفي والإثبات والتصديق والتكذيب، هذا يتعلق بالقوة العلمية، وبين الحب والبغض والحظ والمنع، وهذا يتعلق بالقوة العملية. حتى إن الفرق بين هذا النوع وبين النوع الآخر معروف عند العامة والخاصة، يعني حتى العوام، بل حتى أصحاب الأديان الأخرى يعرفون أن هذا موجود في الإنسان، موجود فيه جانب علمي وجانب عملي. الجانب العلمي هو يحصل به التصديق والتكذيب، ويحصل به النفي والإثبات، وجانب عملي يحصل به المحبة والبغض، ويحصل به القبول والرفض. معروف عند أصناف المتكلمين في العلم، يعني كل من يتكلم في العلم وتأصيل العلوم يعرف هذه القضية، كما ذكر الفقهاء في كتاب الأيمان، كما ذكر ذلك الفقهاء في كتاب الأيمان. طبعا كلام الفقهاء في كتاب الأيمان والنذور كما ذكر في الحاشية عندكم المحقق، قال: مما يذكره الفقهاء في هذا أن الحلف نوعان، على المستقبل وعلى الماضي. فالذي على المستقبل هي اليمين التي تحتاج إلى أن يبرها الإنسان، فإذا لم يستطع أن يبرها فإنه يكفر كفارة يمين. وعلى الماضي هي يمين خبرية، إن لم تكن حق فهي اليمين الغموس. يعني كلام الفقهاء، بعض الناس، أنا من هذا مما لاحظته يعني عند البعض، أنه لا يفرقون بين اليمين الغموس واليمين التي تحتاج إلى كفارة. فمثلا لو واحد جاء وقال، حلف بالله أنه رأى أمس فلان وهو لم يره، يظن أنه يخرج من ذلك بكفارة يمين، هذه ما فيها كفارة يمين، هذا خبر، والخبر إذا لم يكن صدقا فهو خبر كذب، وحينئذ يكون يمين غموس ليس فيه إلا التوبة. كفارة اليمين تكون في الإنشاء ولا تكون في الخبر. طبعا الفرق بين الخبر والإنشاء، الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب، وأما الإنشاء فهو الأمر والنهي والاستفهام التي ليس فيها أن هذا صدق. يعني مثلا لو قال لك شخص قم وقلت له كذبت، أقول لك أنا ما أعطيتك خبر حتى تقول لي أنت كذبت أو صدقت، أنا قلت لك قم، تقول موافق على القيام أو رافض له. لو سألك إنسان وقال هل فلان خارج المسجد، يسألك الآن، إيش المطلوب منك؟ أن يكون هناك جواب. لو أنك قلت صدقت هو خارج المسجد، يقول لك أنا ما أعطيتك خبر حتى أنت تقول لي هو خارج المسجد. إذن هناك فرق بين الخبر والإنشاء، هذا معروف في علوم البلاغة. الخبر هو الذي يحتمل الصدق والكذب، والإنشاء هو أمر ونهي واستفهام وظرف ونحو ذلك من أنواع الإنشاءات وأساليبها الأخرى. فيقول أن الفقهاء يتكلمون على هذه المسألة في كتاب الأيمان. فإذا كانت اليمين من الخبر وضابطها أن يكون في الماضي، فهذه إن كانت صدقا فهي يمين صحيحة، وإن كانت كذب فهي يمين غموس. وإن كانت اليمين إنشاء وضابطها أنها تكون في المستقبل، فهذه إن قدر على تنفيذها برت يمينه، وإن لم يقدر على تنفيذها وجبت عليه الكفارة. هذا يدل على ماذا؟ على التفريق بين ما يدل على الصدق والكذب وما يدل على الطلب. هناك فرق بين الخبر الذي يكون مقتضاه الصدق والكذب، وبين الطلب الذي يكون مقتضاه القبول أو الرفض. يقول: وكما ذكره المقسمون للكلام من أهل النظر والنحو والبيان، البيان يعني من؟ أهل البلاغة. فذكروا أن الكلام نوعان، خبر وإنشاء، والخبر دائر بين النفي والإثبات، والإنشاء أمر أو نهي أو إباحة، ويدخل في ذلك الاستفهام أيضا. إذن هذا التأصيل الذي ذكره شيخ الإسلام، الذي يشاركه فيه كل الناس، يعني العقلاء يتفقون عليه، والعلماء الذين تكلموا في النحو وفي البيان يتفقون عليه، وأهل المشتغلين بالعلوم حتى أصحاب الرياضيات، وحتى المشتغلين بالعلوم المعاصرة، حتى الغربيين يوافقون على هذا التأصيل. فشيخ الإسلام أصل هذا التأصيل ليدلل على أن للإنسان وعاءين، الوعاء الأول وعاء علمي لا بد أن يملأ بالحق في باب الأسماء والصفات، وحتى وتكون العقائد الموجودة فيه عقائد صحيحة لا اضطراب فيها ولا خلط ولا تلبيس، ووعاء إرادي ووعاء عملي لابد أن يملأ فيها بالإرادات الصحيحة المقتضية لتنفيذ الأمر أو اجتناب النهي أو التعامل مع بقية صور الإنشاءات الأخرى. نعم.
وإذا كان كذلك فلا بد للعبد أن يثبت لله ما يجب إثباته له من صفات الكمال، وينفي عنه ما يجب نفيه عنه مما يضاد هذه الحال، ولا بد له في أحكامه من أن يثبت خلقه وأمره، فيؤمن بخلقه المتضمن كمال قدرته وعموم مشيئته، ويثبت أمره المتضمن بيان ما يحبه ويرضاه من القول والعمل، ويؤمن بشرعه وقدره إيمانا خاليا من الزلل. وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له.
يعني لاحظوا أنه ربط المسألة بأقسام التوحيد، ربط المسألة بأقسام التوحيد. الآن الإنسان له قوتين، قوة علمية وقوة عملية، والإنسان يتلقى خبر يحتاج إلى تصديق أو كذب، ويتلقى أمر أو نهي يحتاج إلى قبول أو رفض، وهكذا التوحيد. فالتوحيد العلمي هو توحيد الأسماء والصفات والربوبية، هي أخبار من الله عز وجل صحيحة تقتضي من العبد التصديق والإيمان. وتوحيد الألوهية الذي هو التوحيد الإرادي القصدي الطلبي، هي أوامر أوامر من الله عز وجل في تحقيق العبادة، سواء كانت العبادة متعلقة بالقلب أو بالجوارح، تقتضي من العبد الانقياد والقبول والالتزام بها. إذن هذا التأصيل ربطه شيخ الإسلام رحمه الله بأكل
وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل.
طبعا عفوا، هذا التأصيل يعني يدلك على مبرر التقسيم، تقسيم التوحيد. يعني بعض الناس ممن لا علم له ولا فقه ولا عقل يقول بأن الذين قسموا التوحيد إلى توحيد علمي وتوحيد عملي، أو توحيد المعرفة والإثبات وتوحيد القصد والطلب، أو قسموه إلى ثلاثة أقسام، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، أن هذه بدعة. يقول لك هذا تقسيم مبتدع، فهذا التقسيم لم يكن موجودا عند الرسول صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. طبعا نحن نرد عليهم ببساطة في المسألة هذه، نقول أولا التقسيم هو عمل فني إجرائي لما هو موجود في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والتقسيمات هي بحسب المعاني الموجودة. إذا كان هذا التقسيم تقسيم حاصر وصحيح للمعاني الموجودة فهو تقسيم مقبول. إذا كان التقسيم تقسيم ناقص أو مخل أو مخطئ فهو تقسيم مرفوض. وكل علوم الدنيا فيها تقسيم، النحو فيه تقسيم، البلاغة فيها تقسيم، الأصول فيه تقسيم، المصطلح فيه تقسيم، الرياضيات فيها تقسيم، الكيمياء والفيزياء وكل علوم الدنيا فيها تقسيم. هذا الذي يرفض التقسيم في التوحيد يقسم التوحيد. يعني ممن يعني ألف كتابا في رفض تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين، القبوريين الذين رد عليهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ورد عليهم علماء السنة الذين حصروا التوحيد في التوحيد العلمي النظري، في توحيد الأسماء والصفات وفي توحيد الربوبية، وقالوا هذا هو حقيقة التوحيد، وأما التوحيد العملي فإنه لا يدخل في التوحيد. فلما جاء الشيخ وبدأ يتكلم ويذكر الأقسام التوحيد الثلاثة والتقسيم الثنائي الذي يذكره كثيرا شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم، قالوا هذه بدعة ابتدعها ابن تيمية وتابعه فيها محمد بن عبد الوهاب. قلنا أولا هذا غير صحيح، لأن هذا التقسيم نحن إذا وجدناهم يقسمون ما نقبل مباشرة. يعني وجدنا شيخ الإسلام يقسم لازم نعرف لماذا قسم، هل تقسيمه صحيح ولا لا، لابد أن ننقد. يعني دائما نفكر في الأدلة، نحن أهل السنة لا نقلد، نفكر في الأدلة. هذا قسم التوحيد إلى قسمين، توحيد علمي وتوحيد عملي. هل تقسيمه صحيح ولا لا؟ نحن نقول تقسيمه صحيح. لماذا؟ لعدة أسباب. السبب الأول هو أن استقراء النصوص وجدنا هناك توحيد يتعلق بالعلم مقتضاه من العبد التصديق، وهناك توحيد يتعلق بالعمل مقتضاه من العبد الانقياد والإرادة، مقتضاه من العبد الانقياد والإرادة. فلما يأتي إنسان ويستقرأ النصوص ثم يقسم بناء على الاستقراء، هذا عمل صحيح، عمل علمي صحيح، لا إشكال فيه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن نشاط الإنسان نشاط منقسم إلى علم وعمل، والتوحيد الذي أمر به الله عز وجل توحيد شامل لحياة الإنسان، لا يمكن أن يغطي جانب ويهمل جانب آخر. فالله عز وجل يقول ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويقول ادخلوا في السلم كافة، وهذا الإسلام جاء لمصلحة الإنسان كله. الأمر الثالث هو أن هؤلاء الذين ينهون عن التقسيم، يقول لك شيخ الإسلام ابتدع التقسيم، طيب أنتم التوحيد عندكم ما هو؟ قالوا هو واحد في ذاته لا قسيم له، وواحد في صفاته لا شبيه له، وواحد في أفعاله لا شريك له. قلنا طيب هذا تقسيم، يعني التقسيم حلال لكم حرام علينا؟ أنتم تقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام. الأشاعرة يقسمون التوحيد إلى ثلاثة أقسام، توحيد يقولون واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في صفاته لا شبيه له، واحد في أفعاله لا شريك له. طب هذا تقسيم. ولهذا هؤلاء متناقضون في الحقيقة، متناقضون. لكن من لا علم له ولا خبرة عنده بالعلوم من أهل السنة قد يكون من صرعاهم. ولهذا الحاجة إلى التعلم والقراءة والاطلاع والمدارسة هذه من أهم ما يجب على طالب العلم أن يتعلمه. فإن عقيدة أهل السنة والجماعة هي أسلم وأقوى العقائد، هي أسلم العقائد من حيث الشبهات ومن حيث ما يرد عليها من إشكالات. فكل العقائد الفاسدة الأخرى يرد عليها من الإشكالات ما يضرب في جذرها، لكن عقيدة أهل السنة هي أقوى من العقائد وأصحها، وهي أرسخ وأثبت العقائد، فهي عقائد مبنية على أدلة صحيحة عقلية ونقلية أيضا. نعم.
وهذا يتضمن التوحيد في عبادته وحده لا شريك له، وهو التوحيد في القصد والإرادة والعمل. والأول يتضمن التوحيد في العلم والقول، كما دلت على ذلك سورة قل هو الله أحد.
طيب قل هو الله أحد تدل على التوحيد العلمي ولا العملي؟ ها هذا اختبار العلمي. لو سألتكم كيف عرفتم؟ على أي أساس؟ أنا أبغى أسأل على أي أساس قلتم أن سورة قل هو الله واحد تدل على التوحيد العلمي؟ ليش ما تدل على التوحيد العملي؟ ها؟ إيش؟ أعد؟ كيف يعني؟ لا ها؟ إيش؟ إيش هو اللي توحيد الألوهية؟ في سورة قل هو يقول هو الله أحد؟ لا أجلنا اليوم إحنا نتكلم في وادي آخر. تفضل. ها؟ كيف يعني؟ يعني أن السورة فيها إخبار عن الله عز وجل، هذه ما هي في توحيد الألوهية، هذه في توحيد الصفات، أن الله يخبر عن نفسه يقول يا محمد قل هو الله أحد، يعني فرد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه قضايا علمية أمر الله عز وجل بها. العبد ما هو مقتضاها عند العبد؟ ماذا يفعل العبد؟ تصديق، التصديق والإيمان بها. هذا جانب علمي ولا عملي؟ هذا علمي. طيب السورة الثانية اللي قال وعلى الآخر، ودلت على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون تتعلق بالعلم أو بالعمل؟ ها بالعمل. كيف عرفت؟ إيش والعبادة علم ولا عمل؟ طيب ممتاز. قل يا أيها الكافرون ها لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، فهي تتعلق بالعبادة. العبادة علم ولا عمل؟ العبادة عمل، العبادة عمل، لأنها راجعة إلى عمل القلب وعمل الجوارح. طيب، الله عز وجل في هذه السورة بيّن توحيد العبادة، بيّن توحيد العبادة مقتضاها عند العبد. إيش معنى مقتضاها عند العبد؟ يعني كيف يحقق الإنسان هذا التوحيد، توحيد العبادة، يحققها بالعلم ولا بالعمل؟ ها؟ بالعمل، يحققها بالعمل. ولهذا قل هو الله أحد تغطي التوحيد العلمي، وقل يا أيها الكافرون تغطي التوحيد العملي. ولهذا تجمع بينها في الصلاة، يعني في ركعتي الطواف وفي ركعتي المغرب يستحب أن الإنسان يقرأ هاتين الصورتين. ليش؟ لأنه إذا قرأ هاتين الصورتين كأنه قرأ التوحيد بأكمله، التوحيد العلمي والتوحيد العملي. إيش المقصود بالتوحيد العلمي؟ ها يرفع يد اللي يعرف. إيش المقصود بالتوحيد العلمي؟ توحيد إيش؟ الآن عندنا تقسيم ثنائي، التوحيد العلمي التوحيد العملي، التوحيد الأسماء والصفات، توحيد الربوبية الأسماء والصفات، توحيد الألوهية. ها أنت، هذا هو توحيد إيش؟ علمي وتوحيد توحيد عملي. أحسن. نحن يا شباب لا أريد منكم أن تقفوا عند حدود التقسيمات، يعني ما أبغاكم تحفظون التقسيمات، أنا أريد أن نغوص في أعماق هذه التقسيمات بحيث نفهم لماذا قسم أهل العلم. هذا ليس خاصا بالتوحيد، وإنما الكلام السابق كله هو تأصيل لهذه القضية. التقسيم هو عبارة عن وعي بالواقع، سواء واقع علمي أو واقع عملي، وبناء عليها يتم التقسيم. لأنك إذا حصرت نفسك في مسألة التقسيمات، يعني تكون حافظ بس الأقسام وعندك قدرة أنك تسمع، بمجرد ما تجد شخص يشكك مباشرة أنت شك، لأنك ما أنت فاهم، أنت حافظ ما أنت فاهم. أنا أريد أن تفهم حتى لو لم تحفظ، بطبيعة الحال إذا فهمت ستحفظ، إذا فهمت ستحفظ. نحن بحاجة إلى الفهم كثيرا. نعم.
ودلت على الآخر سورة قل يا أيها الكافرون، وهما سورتا الإخلاص، وبهما كان يقرأ صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة في ركعتي الفجر وركعتي الطواف وغير ذلك.
نعم.
فأما الأول وهو التوحيد في الصفات، فالأصل في هذا الباب.
نعم، نحن نتوقف عند هذا القدر. في اللقاء القادم بإذن الله سنتحدث عن التوحيد في الصفات ومذهب السلف الصالح رضوان الله عليهم وطريقة الرسل المخالفين لهم، بحيث تكون هذه قاعدة ننطلق منها فيما بعد. نعم تفضل. نعم هذا داخل في نفس الكلام، يعني تلاحظ أن الحاجة إلى العلم والنسك، العلم هو الجانب العلمي والنسك هو الجانب العملي، العقل المقصود به العلم. نعم الله يحفظك يا أخي. أيه. حارث وهمام. أيوة يعني الإنسان يعني يعني الإنسان له قوتين، قوة علمية وهي قوة الفهم والعلم والإدراك، وقوة عملية وهذه منبعها في الإرادة وينتج عنها العمل. فابن القيم كثيرا يردد هذا في الفوائد وفي غيره، ويستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أصدق الأسماء حارث وهمام، يعني أصدق الأسماء في يعني على مسماها هو حارث وهمام. فالإنسان حارث بطبيعته وهمام، يعني الله عز وجل خلق الإنسان له هم وإرادة، والهم والإرادة هي التي يكون بها العمل، سواء كان عمل في الدنيا أو عمل في الآخرة، سواء كان عمل مفيد أو عمل سيء، هذا راجع إلى طبيعة الإنسان، هذا راجع إلى طبيعة الإنسان. حارث، الحرث هو العمل، والهم الإرادة. فهذه هي أصدق الأسماء على الإنسان. كل إنسان حتى لو كافر هو حارث وهمام، ولو لم يكن حارث وهمام لما نتجت عنها هذه الأعمال. يعني لو كان الإنسان سواء مسلم أو كافر ليس عنده عمل ولا حرث، يعني هذه حكاية لطبيعة الإنسان، لو لم يكن عنده هم ولا حرث ما ينتج عنه عمل. أي إنسان يكتب كلمتين صار عنده دافع، يسمونها في علم النفس المعاصر الدوافع، صار عنده دافع وكتب: فلان شرب، فلان عمل مصنع، فلان عمل كذا. هذه كلها راجعة إلى طبيعة الإنسان. أحيانا قد يكون همه وحرثه فيما يرضي الله عز وجل، وأحيانا يكون همه وحرثه في الباطل. ولهذا أهل النار من أهل الهم والحرث لكن في الباطل، هؤلاء الذين يقاتلون المسلمين ألا يوجد عندهم هم وإرادة وحرث وعمل؟ يوجد عندهم هم وإرادة وحرث وعمل وبناء، وصنعوا يعني جيوش، وصنعوا حضارات، وأقاموا أعمال كثيرة، ويقاتلون المسلمين. فهذه حكاية لطبيعة الإنسان التي خلق الله عز وجل الإنسان عليها. هذه الطبيعة تقتضي أن الإنسان يغطي الجانب العلمي بالعلم الصحيح، ويغطي الهم والحرث بالعمل الصحيح. نعم. عليكم السلام.
بعد. والأمر وهو عائد إلى الربوبية حصرها في الله عز وجل. ما هو وجه الحصر في هذه الآية؟ لو سألك إنسان إيش وجه الحصر، هل هذا النص يدل على الحصر؟ ألا له الخلق؟ كيف تقرر تقريرا علميا أن هذه الآية تدل على الحصر؟ إيش تقول يا شباب؟ ممتاز، هذه يجب أن تحفظوها غيبا، يعني لازم تعرفون ما هي الصيغ والأساليب التي تدل على الحصر في القرآن. من ذلك تقديم ما حقه التأخير، تقديم ما حقه التأخير. أصل الجملة طبعا إذا جيت تدرسها، وهذا يدلك على أهمية اللغة في فهم الشريعة. ألا أداة تنبيه، له جار ومجرور في محل خبر مقدم، الخلق مبتدأ مؤخر، الواو العطف، الأمر معطوف عليه. يعني أصل الجملة الخلق والأمر له، يعني لله، فقدمت كلمة له لفائدة علمية وبلاغية، وهي إفادة الحصر والاختصاص، فالخلق والأمر خاص به. يعني بدل ما يقول الخلق والأمر خاص بالله قال له الخلق والأمر، وهذا معروف في لغة العرب، لا يناقش فيها عربي، لا يناقش فيها إلا أعجمي لا يفهم العربية، والله عز وجل أنزل القرآن بلغة العرب. هذا فيش؟ في توحيد الربوبية. طيب توحيد الأسماء والصفات، الله عز وجل يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، نفس الدلالة، أصل الجملة الأسماء الحسنى لله فادعوه بها، فقدم لله لإفادة أن هذه الأسماء الحسنى خاصة بالله سبحانه وتعالى، فهذا توحيد الأسماء والصفات. إذا جئت توحيد الربوبية، الله عز وجل يقول وإلهكم إله واحد. والإله إيش معناه؟ الإله معناه المعبود، الإله معناه المعبود في لغة العرب. أي معجم من معاجم اللغة تفتحه وتبحث عن كلمة إله يقول لك إله بمعنى معبود، ومعبود يعني مألوه، يعني مستحق للعبادة. فهذه الأقسام الثلاثة موجودة في القرآن، ولكل قسم من هذه الأقسام أمثلة كثيرة. هذا مثال واحد لكل قسم، كل قسم من هذه الأقسام له أمثلة كثيرة جدا، ولها دلالات ومسائل تفصيلية لا يمكن أن نستعرضها هنا الآن. لماذا هم يخالفوننا في التقسيم؟ هل هم يخالفوننا في تقسيم التوحيد لأنه فقط خلاف في التقسيم؟ لا، الخلاف حقيقي، الخلاف معنوي، الخلاف يترتب عليه مشكلات كبيرة. هم يحصرون التوحيد في التوحيد النظري العلمي، يرون أن التوحيد هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات فقط، وأن توحيد العمل ليس داخلا في التوحيد. ماشي. الإشكالية اللي حصلت عندهم راجعة إلى سبب كونهم مرجئة. هم مرجئة، يعني هم يجعلون الإيمان مجرد التصديق القلبي. الإيمان هو مجرد التصديق القلبي، والتصديق القلبي هو جانب علمي ونظري في الإنسان، ليس جانب عملي. ويخرجون العمل من الإيمان، يقولون العمل لا يدخل في الإيمان، وبناء على هذا يحصرون الإيمان في التصديق القلبي وفي الجانب العلمي. إيش العلاقة بين التوحيد والإيمان؟ الإيمان ينقسم إلى قول وعمل. القول في الإيمان هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، والعمل في الإيمان هو توحيد الألوهية. فإذا كانوا هم مرجئة في الإيمان أخرجوا العمل عن حقيقة الإيمان، معناها في التوحيد إيش أخرجوا؟ ها؟ معناها أخرجوا توحيد الألوهية، معناها أخرجوا توحيد الألوهية. ولهذا لما يأتون إلى التقسيم يريدون في التقسيم أن يخرجوا توحيد الألوهية، سواء ثلاثي رباعي عشاري أيما يكون، أهم شيء في الأخير يخرج توحيد الألوهية. لماذا؟ لأنه إذا خرج توحيد الألوهية استقام لهم تعريفهم في باب الإيمان، وبناء على هذا ترتبت مشكلات كبيرة جدا. يعني الخلاف الآن بين أهل السنة وبين القبوريين ما هو سببه؟ القبوريين الذين يستغيثون بالقبور، أو الذين يعبدون الرسول صلى الله عليه وسلم، أو يعبدون بعض الأولياء، يقدمون لهم العبادة، يطوفون حول القبور ويذبحون لها وينذرون لغير الله عز وجل، ويقومون بممارسة العبادات عند هذه القبور. نحن نقول لهم هذا العمل الذي تقومون به شرك أكبر مخرج عن دائرة الإسلام. قالوا لا، أنتم تكفيريين، أنتم خوارج. ليش؟ قالوا كيف تكفرون المسلمين؟ طيب يا جماعة، واحد يستغيث بغير الله، واحد يقول يا فلان أدخلني الجنة، هذا مسلم؟ عندنا ليس مسلما لأنه عبد غير الله. إيش معنى عبادة غير الله إذا لم تكن هذه عبادة لغير الله عز وجل؟ قالوا لا، هذا ما هو عابد لغير الله، لأنه لا يعتقد أن صاحب القبر أو الولي هذا لا يعتقد أنه يخلق ويرزق ويحيي. فقلنا له ومن جعل هذا شرطا؟ هذه عبادة قدمها له، سواء يعتقد أنه خالق رازق عساه. يعني الآن الهنود الذين يعبدون البقرة يعتقدون أن البقرة خلقتهم؟ لا يعتقدون أن البقرة خلقتهم، معروف أن البقرة لم تخلقهم، هي مخلوق كغيرهم، لكنهم عظموها وقدسوها وتوجهوا لها بالعبادة فصاروا مشركين يعبدون غير الله عز وجل. والمشركين الأوائل أصلا ما كانوا يعتقدون أن آلهتهم تخلق وترزق، كما قال الله عز وجل عنهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون إيش؟ الله. هم يعرفون أن الله هو الخالق، ولهذا يصرحون في أشعارهم بوجود الله، يصرحون في أشعارهم بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت وهكذا. إذن الخلاف بيننا وبين هؤلاء الناس لا يقف عند تعريف التوحيد أو عند أقسام التوحيد، الخلاف أعمق بكثير. هؤلاء يريدون تسويق وتسويغ الشرك في الأمة، فالصراع ليس في الأقسام وإنما هو في الحقائق. ولهذا يا إخواني الأقسام التقسيمات غالبا يعني لا يصح أن نتعامل مع هذه القضايا العقدية بسطحية، بحيث أنه نظن والله أن خلافنا مثلا مع الطائفة من الطوائف هو في تقسيم معين، كانوا خلاف لفظي. يقول لك يا خلاف لفظي، أنت تقسم تقسيمين هو يقسم ثلاثة، إيش المشكلة؟ خليكم متفقين مع بعض، أهم شيء تكونوا متفقين مع بعض. نقول لا تكون سطحي يعني بهذه الطريقة، بحيث تتخيل أن المشكلة مشكلة أقسام، كأننا نتحارب على ألفاظ، أنت تعرف التوحيد بلفظ وأنا أعرف التوحيد بلفظ ثاني، لا، المسألة ليست بهذه الطريقة، لا نسطح القضايا، المسألة أعمق من هذا. المسألة في حقيقة التوحيد خلاف بيننا وبينه، هم يريدون تسويق الشرك ونحن نرفض هذا. هم يعتقدون أن ما يقومون به من شركيات، يعني عندما يأتي أحدهم ويمدح مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم، يعني الذين يستغيثون بالرسول صلى الله عليه وسلم، الذين يستغيثون الآن بقبر أم النبي صلى الله عليه وسلم في الأبواء ويصنعون له الخرائط ويزعونها في القنوات الفضائية، هذا وش نسمي عملهم هذا؟ ونجد أنا بنفسي رأيتها قصاصات أوراق مرمية عند مكان يظن أن آمنة بنت وهب أم النبي صلى الله عليه وسلم دفنت فيه، يطلب منها مغفرة الذنب ويطلب منها التوفيق ويطلب منها أشياء لا تطلب إلا من الله. يا أخي كيف تطلب من ميت هذا؟ أطلبه من الله عز وجل. ولهذا هؤلاء لما حصل الخلاف هم أهل غلو أصلا، يعني هم أهل غلو في النبي صلى الله عليه وسلم أو في بعض الأولياء، قاموا لما رأوا الغلو ورأوا إنكار الأمة عليهم قاموا بتأصيل هذا الغلو ومحاولة تبريره والدفاع عنه من الناحية العلمية، قالوا لا، إحنا الشيء اللي نقدمه لهؤلاء ليس عبادة وإنما هو احترام وتقدير، وبالتالي أنت لا تحترم الرسول وأنت لا تقدر الأولياء وأنت لا تعظم الصالحين، أنتم ناس جفاه، أنتم تكرهون الرسول. يعني شوف لما قلنا لهم أنتم الآن الأفعال هذه اللي تفعلونها تتقربون بها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى الأولياء أو لغيرهم، حولوا الموضوع إلى درجة أن إحنا صرنا نكره الرسول. ليش نكره الرسول؟ عشان ما وافقناهم في الشرك، وهذه قضية خطيرة جدا. ومن هنا مثل هذه القضايا العقدية يجب أن ندرسها بعناية وتأمل، ويجب أن 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 نغوص في 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 حقائقها ولا نقف عند السطح أو عند المسائل الشكلية. وهذا الخلاف بيننا وبين هؤلاء ليس في المسائل الشكلية، هي المشكلة يا إخواني، ليس فقط في 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 مسألة التوحيد. الآن نعيش حالة في غاية الغرابة في مجتمعنا، أنصاف المثقفين، حتى ما هم أنصاف، أرباع المثقفين ولا حتى أرباع، أعشار المثقفين ممن يقرأ كتاب ولا نص كتاب يتكلم في دين الله في الصحافة ولا في الإعلام طولا وعرضا، يحلل الحرام، يحلل ما حرمه الله عز وجل ويحرم ما أحله الله عز وجل بدون حسيب ولا رقيب، يتكلمون في الدين بدون علم، يتكلمون بشكل غير طبيعي، هم لا يفقهون شيئا من الدين ويتكلمون فيه بالجهل، كأن الدين كلأ مباح وحلال لكل أحد يتكلم فيه كما يشتهي، مع أن الله عز وجل يقول ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. هذا بدون شك أنه خطير على دين الإنسان أن يتكلم في دين الله عز وجل بالجهل، فكيف إذا كان الإنسان لديه غرض خبيث؟ يعني إذا كان الإنسان عنده غرض خبيث يريد الإفساد سيتكلم كما يشتهي، حتى أصبحوا يتكلمون في المعاملات المالية، إذا مثلا نزلت شركة ربوية قام من العلماء من أفتى بأن هذه الشركة ربوية لا يجوز الانضمام إليها، قام لك واحد من ما نبغى نقول أنصاف هذا زمان دحين ولا حتى أعشار المثقفين يتكلم على هذا العالم ويقول هؤلاء متشددين، أسهل ما يرميك به أنك متشدد. ليش متشدد؟ لأنك لم توافق هواه. هؤلاء يجب الأخذ على أيديهم، هؤلاء يضيعون الناس، هؤلاء يعبثون في الأمة ويعبثون في المجتمع، هؤلاء يلبسون الحق بالباطل، لا يجوز لمثل هؤلاء أن يتكلم. يعني الكلام ليس حقا لكل أحد، بعضهم يقول لك يا أخي حرية الرأي، يجب أن نكفل حرية الرأي للمجتمع، أي رأي وأي حرية؟ الحرية هي أن تتكلم بعلم وعقل ودين وصدق، تكلم كما تشتهي لكن بعلم. لو إنسان فتح له الآن مستشفى هنا في الحي عندكم وصار يبدأ يجري عمليات على الناس بالجهل باجتهاده، يترك؟ ما يترك، ما يترك بهذه الطريقة. دين الله أعظم، أعظم من أجساد البشر. لو أن إنسان بدأ يفتح مكاتب معمارية ويصنع له ناطحات السحاب على الوهم والخرافة والكذب، يترك؟ ما يترك. فكيف دين الله عز وجل؟ ولهذا يا إخواني نحن نعيش في زمن التضليل، الآن نحن نعيش في زمن تضليل. يتكلم كتاب الصحافة في دين الله عز وجل بدون علم، ولا أحد يوقفهم. يتهمون أهل العلم، ويتهمون العلماء، ويتهمون المتخصصين، ويتهمون الشرعيين بأنهم متشددين. وأي واحد يخالف هوى هؤلاء، هذه الفئة وهذه الشرذمة الفاسدة، فهو متشدد، وهو يعني إرهابي. وبكل بساطة يتهمونك بالإرهاب، بكل بساطة تيجي تقول له يا أخي وقف، حرام عليك، لا تتكلم في الدين بغير علم، يقول لك يا أخي أنت إرهابي، أنت ما تترك للإنسان حرية الرأي. والتسامح معناه أن الإنسان يترك الناس تتكلم كما تشتهي بدون علم، معنى هذا يفسدون الدين، يفسدون العقائد، يفسدون هؤلاء يجب إيقافهم، لأن هؤلاء ضررهم على الدين أشد من ضرر العصابات واللصوص وأصحاب المخدرات على الدنيا. إذا كان يجب علينا أن نوقف أصحاب المخدرات وأصحاب اللصوص والذين يقتلون الناس في الشوارع، فيجب أن يوقف هؤلاء، لأن هؤلاء يدمرون الأديان كما أن أولئك يدمرون الأبدان. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.